كاملين العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائلي اسأل لتعلم أي درب تقتفي.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وأطاب مساءكم بالخير، نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم أجمل ترحيب في بداية حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، والذي نسعد وإياكم باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد ليجيب عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل ضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياك الله أبو محمد وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، حييتم جميعا.
بارك الله فيكم، نحيي كل الإخوة الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمها الأستاذ أحمد الحليل من مؤسسة الدعوية للصم. نسعد كذلك بتلقي أسئلة متابعي هذه الحلقة عبر اليوتيوب، وتتم الإجابة عنها بمشيئة الله تعالى. أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بما يعيشه الناس هذه الأيام من أجواء باردة، وهذه الموجة الباردة التي ضربت بلدان كثيرة وتتفاوت شدتها من ثلوج متراكمة إلى شدة برد وصقيع في أغلب ما مرت عليها. هذه من تقليب الله عز وجل لهذه الفصول، وهي تشعر الإنسان أحيانا بما يرفل به من نعم حينما يقارن حاله بحال أولئك الذين لا مأوى ولا ملبس ولا مطعم عندهم، وبالتالي يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. هناك بعض الآداب التي والأحكام الشرعية التي تتعلق بهذه بالبرد من الجمع، وكذلك استشعار نعمة الله عز وجل على الإنسان في مثل هذه الظروف والأحوال.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه جزاه الله خيرا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم. أولا نسأل الله عز وجل أن يتحمل عن إخواننا وأحبابنا الذين يتعرضون لموجات هذا البرد الشديد، سواء كانوا من الأسر الفقيرة في بلدنا أو في غيرهم، أو كان ذلك من الرعاة الذين يتعرضون لهذا لحماية المواشي ويضطر البقاء في مثل هذه الأجواء. ويؤكد الحقيقة على أرباب هذه الأعمال أن يعنوا بالمأوى لأولئك الرعاة والمحتاجين أو الفقراء الذين يوجدون في بعض النواحي وبعض القرى وهم قلة بحمد الله، أو كانوا خارج هذه البلاد كالتي يكون في المخيمات الذين نزحوا من إلى الأردن أو إلى لبنان أو تركيا. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم ما هم فيه من هذا البرد، وأن يجعلها بإذن الله عز وجل دفئا لهم يا حي يا قيوم. سألتم عن قضية الجمع لأجل البرد. الحقيقة الفقهاء لهم في قضية الجمع في البرد مع الريح الشديدة لهم في هذا يعني منزعان أو مناطان. الأول أن قضية الجمع لأجل المطر هي تعبدية، وإذا قال تعبدي معنى التوقيفي لا يقاس على غيره، مثل ما تقول الصلاة تعبدية ما تقيس عليها وتعمل صلاة سادسة مثلا في الضحى أو غيره، هذا معنى تعبدي، فهذا تعبدي خلاص، هو للمطر للمطر، كما أن الوقت للصلاة هو وقت للصلاة لا يغير، فكذلك الجمع لأجل المطر لا يغير، هذا معنى تعبدي وتوقيفي. المنزع الثاني هو منزع ما يسميه الفقهاء بعقل المعنى أو معرفة العلة، وعلى هذا أن كل شيء يكون في مثل حكم المطر أو أعلى منه فإنه يأخذ حكم المطر فيجوز الجمع، مثل الغبار الشديد جدا كالذي أصاب الرياض قبل بضع سنوات أو عشر سنوات، هذا خطير وكبير جدا، والرؤية الحقيقة لا تكون إلا بالأمتار، في مخاطر وفي أضرار وفي حتى للأصحاء، فهذا الحقيقة هو أشد، يعني الفقهاء أكثر الفقهاء يقولون هو المطر الذي يبيح الجمع هو الذي يبل الثياب. انظر إلى الحرج الذي يبل الثياب، وانظر إلى الحرج الذي وقع من الغبار العظيم الذي يعني اجتاح مدينة الرياض كأنه الغول الكبير. وكان الحقيقة منظره يعني
ملفت.
نعم ملفت جدا وخطير، وقد يكون هناك ما دونه أيضا وله نفس التأثير. إذن قضية على هذا المنزع هي منوطة بالحرج، لكن السؤال هل الحرج أيضا تعبدي؟ الجواب لا، الحرج ليس تعبديا، الحرج معقول المعنى لأنه في مدارك الناس وفي مجال حواسهم يعرف هذا برد، كما أن المتضرر من هو؟ هو الشخص نفسه، هو الذي يتضرر من هذا الغبار أو من هذا البرد الذي أصابه، وهم الذين يقدرون أحوالهم على أصح أقوال أهل العلم، وهو الذي اختاره الإمام الشاطبي رحمه الله وعليه ظواهر الأدلة. فقضية قضية الحرج تختلف باختلاف الأزمنة، كما يعبر الشاطبي الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص، بل إنه يجعل في نظريته للحرج رحمة الله تعالى عليه أن الحرج يكون بدني بحت مثل ضعيف البدن وهو أكثر الناس ككبير السن والمريض، ويكون أيضا نفسي، النفوس تختلف، ويكون أيضا في الأخير وهي من دقائق فقه رحمة الله تعالى عليه أيضا يتعلق بديانة. نعم أحسنت، بدرجة التدين. فإذا قال الإنسان أنا لا أقدر هو لا يقدر، هذا طبعا في الحرج الشخصي، هل يخرج الجماعة أو لا يخرج، هل يقوم في الصلاة أو يقعد، هذا يسمونه الحرج الشخصي. أما الحرج العام فهذا يقدره الإمام، إمام المسجد، ويعرف أن جنس هذا البرد يؤثر على جمع كبير من الناس غير المرضى، المريض قد يؤثر عليه ما هو أدنى من ذلك،
صحيح،
سواء الغبار بالنسبة لمريض الرئة أو البرد بالنسبة لمن لا يتحمل مثل هذا البرد. فإذا قضية لا نقول هذا عبادة فهي تعبد ولا يقاس عليها، لا، لما يكون الشيء منوط بالحرج، الحرج في مدارك الناس ويعرفونه وهم الذين يتحملونه، ولهذا قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما قال لا يكلف الله نفسا إلا وسع ما يراه المفتي. طيب المفتي هذا جلد وقوي ويفتي الناس بجلده وقوته، أو مفتي ضعيف جدا وهزيل ويفتي الناس بهزاله على أساس ما يقدره من هزال نفسه وضعفه، لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا عبر الشاطبي عن هذا بقوله وكل امرئ في ذلك فقيه نفسه، وهذا من أعدل الأقوال، لأن بعضهم قال ينظر إلى أوساط الناس، بعضهم ينظر إلى أعلاهم، وهذا كله ضعيف الحقيقة، لأنه لا يتطابق مع قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هناك قول لبعض أهل العلم ومعتبر وقيل قديما من كبار مشايخنا وغيرهم، وهو القول الآخر، يرى يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده برد، ومر عليه صلى الله عليه وسلم 23 سنة أو 10 سنوات في المدينة ما جمع لأجل البرد، وكانت المأوى يعني أسوأ عند الناس، والملابس أيضا أسوأ. لكن الجواب عن هذا أن الناس أيضا تغيروا، الناس تحملهم ليس تحمل مو بالبعيد في عهد النبي، في عهد آبائنا،
صحيح،
الوالد يقول كنا نكسر الماء في الجابية، نكسر الجليد من البركة ونتوضأ، وبعضهم يكسرها ويغتسل، هذا قد تعود وارتاض، وهذا قاله الشاطبي رحمه الله، ارتاض على هذا الأمر. ففي ذلك الوقت هذه حياتهم كلها على هذا الشكل، لا في الحر ولا في البرد، وكذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن صارت الحساسيات أشد، ومجرد لفحة برد يصاب الإنسان بالزكام ويصاب بالرشح، وكذلك تحمل الإنسان من كثرة التدفئة يعطي أمر عكسي، مو بالتدفئة هي سبب التضييق، التدفئة في الحقيقة أحيانا هي سبب التوسعة، لأنه من كثرة ما يدفئ كثيرا إذا جاء في جو غير عادي خرج عن المعتاد فإنه لا يتحمل في كثير من الأحيان. والعبرة ليس بالأكثرية أيضا، العبرة بالثلث ببعض الناس،
صحيح.
نعم، فالحقيقة هناك فوارق بين عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا بين العهد الذي أدركه آباؤنا من 80 سنة أو 90 سنة تقريبا، وحتى أقل من هذا بقليل، الوضع فيه اختلف. العبرة إذن هي بالحرج، ولذلك أفتى جمع مشايخنا في الغبار مثلا، أفتوا بالجواز الغبار الشديد الذي لا يرى فيه الإنسان الطريق، وكذلك البرد، ما نقول أي برد يا أخي، البرد يحتمى بالفروات والمعاطف والمشالح والملابس الداخلية وكذا، ويمكن الإنسان يتحمل فيه، لكن لما يجي معه هواء يختلف،
صحيح.
حتى لو كان درجة الحرارة مثلا 10 ليست منخفضة جدا، لكن مع هواء هذا كأنها تحت الصفر. فإذا لندع الناس يا أخي ويعني مقدار تحملهم ويقدرون أحوالهم إن كانوا أفرادا، وندع للإمام إذا فهم هذه القواعد بإجمالها أن يعرف متى يجمع ومتى لا يجمع، ويمكن أن يسأل أهل العلم إذا أشكل عليه التنزيل بعض الوقائع على دلائلها الشرعية، والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. استأذنكم مجموعة من المتصلين. الأخت عفاف معي، تفضلي. أختي عفاف، تفضلي عفاف. فاطمة، فاطمة، فاطمة معنا، تفضلي يا أختي فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
لو سمحت ممكن سؤال؟
تفضلي سؤال.
أنا مثلاً في المفاجأة يعني، وأبدأ الصلاة
لا عادي واحد. فلما تجيب السؤال مو واضح صوتك، مو واضح السؤال يا أختي. أنت ماذا؟
ألو، تجيني
أحيانا. تأتيكي ماذا؟
دوخة. دوخة.
طيب
أحيانا نبدأ الصلاة لما أرفع من السجود
في الشدة فأكمل الصلاة من ركعة ثانية أكملها جاهزة،
يعني يجوز
ولا؟ أختي فاطمة أنا يعني للأسف لم أفهم يعني أنت فيك دوخة أحيانا تأتيك في الصلاة؟
أي وهي تجيني، لا لما أبدأ ما يكون معنا مثلا لما أسجد وأقف أحس بالدوخة.
لما تسجدين ترفعين من السجود تحسين بالدوخة؟
تمام. فما أو يجوز لي هذا؟
يبدو المشكلة من عندنا.
طيب
الصوت.
طيب ممكن الزملاء تأخذون سؤال الأخت فاطمة لأن الصوت لم يأتيني واضحا، الزملاء تفضلون بأخذها. تعطينهم السؤال يا فاطمة الله يحفظك وأجيب عنك إن شاء الله تعالى. عبد الرحمن معي، معنا عبد الرحمن. فيصل، فيصل تفضل.
شيخ ما حكم قرح الكوس؟
ما حكم
قرح الكوس؟
قارئ الكفوف. ترى يبدو في مشكلة في النظام الصوتي الداخلي،
لعل الزملاء يعالجون مستوى الصوت هنا. طيب حكم قارئ الكف ها؟
اي.
سؤال آخر فيصل؟
بس شكرا.
طيب شكرا لك. عبد الرحمن معي تفضل. عبد الرحمن تفضل. عبد الرحمن. طيب أم أميرة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عبد الرحمن.
ايه عبد الرحمن.
تفضل الله يحفظك.
مساكم الله بخير. مساكم طيبين.
بك. مرحبا بك.
مساكم بس لان بعضهم يتوضا يعني زي ما تقولي يوسوس يقول انا مسحت راسي ولا ما مسحت راسي وش يسوي الان؟
طيب. في كل وضوء هذا؟
بعضهم انا ما ادري يعني زي ما يتوضا بعض الاحيان اللي يفكر في صلاته يقول انا فاتتني ركعه ولا ما.
تسمع إجابة إن شاء الله. أم أميرة معي تفضلي. تفضلي أم أميرة. أم أميرة معنا. طيب أعود لكم فضيلة الشيخ وسؤال الأخ فيصل يسأل عن قارئ الكفوف وكذلك من يعتمدون على قراءة الأبراج والتنبؤ وكذلك إنزال الشخصيات أو طبيعة الشخصية على مثلا إرجاعها لهذا البرج فتتميز هذه الشخصية بكذا كذا أو فلان يعني يبرر فعله لأنه من مواليد ذلك البرج.
أما قراءة الكف وقراءة الفنجان ونحوه فهذا لا شك أنه من أعمال الكهانة التي نهينا عنها، وهي من دعاوى علم الغيب أو من دعاوى أو من الدجل حتى ولو كان إنسان ليس ساحرا ولا يرى في الكف شيئا وإنما يستجدي به الناس كما يفعلون في كثير من البلدان، كل هذا لا يجوز وهو من أنواع الكهانة. وإذا كان الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا وذكر فيه العقاب والوعيد الشديد ثم يفعله الإنسان فهذا لا يجوز، أو أن يمد يده ليقرأ ويخبره بما سيكون من خلال كفه، هذا لا يجوز. ومثله أيضا تأثير الأبراج، أنا لا أعرف في الحقيقة في العلم الحديث أن للأبراج تأثيرا على خصائص الإنسان، يذكرون خصائص وأشياء، نوع من الدجل واللعب على العقول، أنت كذا سيكون لك كذا، أنت عندك كذا، أنت حولك وناس يفعلون كذا ومن الخير أو من كل الناس عندهم حول من يفعل الخير ومن يفعل الشر، يذكر كلاما إجماليا، فهو في أكثر أحواله دجل، وفي بعضه نوع من الكهانة المحرمة قد يكون فيها اتصال بالجن، وهذا كله من الأمور المحرمة التي لا تجوز، فلا أرى له أن يفعل ذلك ولا أن يقبل أحدا أن يقرأ كفه، الله أعلم.
بعضهم يأخذهم باب التسلية ويعلم أن هذا الإنسان كاذب وأنه دجال وأنه كذا، لكن يقول يعني دعني أتسلى، خاصة في السياح وغيرهم.
لا، في الحديث فقد كفر بما أنزل على محمد.
نعم.
هذا إذا صدقه، بين كفر الصحيح أنه كفر ليس كفر اعتقادي، إلا إذا كان يعتقد أنهم يعلمون الغيب أو شيء من هذا القبيل. أما إذا سأله ولم إذا أتاه ولم يسأله ولم يصدقه، فهذا أيضا له وعيد، هذا لا يجوز، يعني حتى لو كذبته لا يجوز أن تأتيه ولا أن تسأله، أيضا هذا محرم. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال يقول: هل يجوز قراءة سورة معينة بقصد قضاء حاجة خاصة؟
لا، نعم، لا أرى التخصيص، لا أرى ذلك مشروعا، لأن القرآن هو من جنس العمل التعبدي، فلا أرى الإنسان يفعله. يا أخي القرآن كله بإذن الله عز وجل هو خير، يعني من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فالحياة الطيبة تأتي من قراءة القرآن وكله. بعضهم يقول البقرة، طيب الفاتحة هي أعظم منها وأفضل مثلا، المعوذات لها خصائص وفضائل أيضا مختلفة، فهو يقرأ من أنواع كتاب الله عز وجل لا بأس، ويعمل الأعمال الصالحة الأخرى ليس قراءة القرآن، يصل الرحم ويفعل المعروف ويحافظ على الصلاة ويقوم أمر الله عز وجل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويفعل كل أعمال البر والطاعات. نعم. عسى الله عز وجل أن ييسر له أموره في الدنيا والآخرة،
خاصة أن جاء فيها النص كذا
دون أن يخصص، لا تخصص قراءة معينة. يعني بعض الأخوات جاني منهم منشور ترسله لهم معلمة أو مدري مربية أو مدري ماذا، قالت تقول وتضع لها برنامج وتقرأ البقرة ومن فعلت هكذا تزوجت، وأنا قرأت البقرة مدري كم مرة في اليوم وتمت الخطوبة، كانت يعني قد تأخرت عن الزواج، صارت تنشر هذه المقولات، كل هذا الحقيقة غير جيد وغير حسن. المقصود أن كل عمل صالح بإذن الله عز وجل هو سبب من أسباب رضا الله عز وجل وتوفيقه لعباده، فلا نخصصها بأشياء، ويأتي إنسان يدعي أو تدعي بأنه لا يكون إلا بهذه الطريقة، وهذا نوع من الدجل الآخر أيضا، لماذا تخصص يا أخي؟ هو حتى يلفت انتباه الناس ويرى أن عمله له تأثير وله نفع يزيد، ويجعل مقادير ويجعل أعداد، وسبع مرات وفعل كذا وكون في مكان كذا
وانتبه لكذا.
نعم، وبهذه الحقيقة
الخلطة
بهذا، نعم، بهذا الخليط يريد أن يقول له أنا عندي أشياء ليست عند طلاب العلم ولا غيري، هي مو قضية سباقي، هي قضية أصول شرعية، الأصول الشرعية تقتضي أن من عمل الصالحات أثابه الله عز وجل ووفقه في الدنيا وفي الآخرة، خلاص كفى. إذا لا تخصص، يبقى النص المطلق على إطلاقه والعام على عمومه دون تخصيص ولا تقييد إلا بدليل، الله أعلم.
شكر الله لك فضيلة الشيخ. يسأل عبد الرحمن على الوسوسة، في من يوسوس في مسح الرأس أو في إدراك الركعة ونحوها.
الوسوسة علاجها هو أن يستعين بالله عز وجل أولا ويتكل عليه سبحانه وتعالى، هذا هو العلاج الرئيسي الحقيقي، لأن قوة النفس تكون من قوة الله عز وجل، والوسوسة هي نوع من الضعف أمام خواطر النفس، ومتى تقويت بالله عز وجل وكنت قويا تتغلبت على وساوسك وخواطرك. يعني الناس الذين تراهم في كل مكان، وأقاربك ومعارفك وزملائك واللي يمشون في هذه الشوارع، كلهم ترى عندهم معارك، سواء في الأمراض النفسية ولا في الأمراض الوسوسة، كل واحد عنده وسوسة. أنا تمر علي حالات وسوسة، وأي واحد تمر علي حالات وسوسة، ظنون وشكوك في كل شيء، لكن الفرق هو القوة في كبتها والضغط عليها. إذن الاعتماد على الله عز وجل، التقوي بالله عز وجل، ذكر الله، قراءة القرآن، قيام الليل، دعاء الله عز وجل، هذا خير ما يفعله الإنسان للتوقي من هذه الوسوسة. ثم هناك رياضة عقلية أيضا وهي أن يلهو عنه، ينشغل، إذا بدأت الوساوس تجتال يفتح الجوال ويقرأ القرآن، يفتح الجوال ويقرأ كتب نافعة، ولا يقرأها من الكتب الورقية أو من غيرها، أو يفعل هوايات نافعة تنفعه في دينه أو في دنياه. ومن ذلك أن يرقي نفسه، لأنه مرض تراه، لا ينبغي أن يعترف الشخص اللي عنده هذه الخواطر أنه يعاني مرضا، ولها علاج بالرياضة العقلية والنفسية، وله علاج أيضا بحبوب أيضا إذا لزم الأمر. الله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أميرة معي، تفضلي. تفضلي أختي أميرة. مها معي.
أبو مها.
أبو مها، عذرا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله أنا بغيت أسأل الشيخ، يعني عندنا بعض الناس يعني يوم يصلي ويقرأ يقول الحمد لله، ما يقول الحمد لله، يقول الحمد لله، هل هذا يعني مخل بالفاتحة ولا زي الحمد لله؟
طيب.
وفي سؤال ثاني، يعني أذكار المساء بعد العصر على طول ولا استنى لين ينتصف العصر؟
طيب.
الله يعطيكم العافية.
شكرا يا أبا مها. خالد معي. تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي خالد.
شو اسمه، هل يجب على الأب الإنفاق على الولد وهو بالغ؟
هل يجب على الوالد أن ينفق على ولده البالغ؟
أي نعم.
طيب.
يعطيك العافية.
شكرا بارك الله فيك. صالح معي، تفضل. تفضل يا صالح. تفضل صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك
يا أخي. ممكن أسأل الشيخ؟
تفضل الشيخ، اسمع.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله الكريمة. سم،
تفضل.
حياك الله شيخنا. المعذرة المعذرة شيخنا، عندي سؤال أحسن الله إليكم. سؤالي في مجموعات الواتساب وغيرها، الناس تساهلوا في إرسال بعض الصور اللي فيها نساء متبرجات وكذا، وأحيانا يعني الإنسان ينكر بالطبيعة، ما نبغى نشوف نساء متبرجات، الله لا يقبل هذا ونحن لا نقبله، ولكن يأتي الجدل في أنه والله أنت أسلوبك جاف، أنت أسلوبك مقبول، هذا أسلوب غير مقبول. هل في ضابط نستفيد منكم يا شيخ الليلة؟ جزاك الله خير.
بارك الله فيك صالح، شكرا. معي متصل. طيب، هنا فضيلة الشيخ يسأل أبو مها عن من لا يقيم أو يدغم بعض الحروف من الحمد من الفاتحة الحمد لله رب العالمين، أو يكسر ما هو مرفوع أو ينصب ما هو مرفوع، حكم الصلاة في هذه الصلاة خلفه وحكم صلاته هو.
أولا يجب على الإنسان أن يسعى إلى طلب العلم الواجب الذي لا يسع المسلم جهله، يجب عليه ذلك، مثل إقامة حروف وكلمات الفاتحة ومعرفة شكلها، وألا يخل بتجويدها الواجب الذي ربما يؤثر على المعنى أو يؤثر على اللفظ الذي نزل به القرآن. كل هذا من الواجبات المتحتمة على كل مسلم حتى وإن كان عاميا، هذا واجب عليه. ولهذا إن قدر عليه فإنه يفعل، إن قدر على هذا الأمر فإنه يقوم بهذا العمل ويحرص على أن يتعلم. بعض الناس يكون قد بلغ من العمر عتية ولا يستطيع أن يتعلم، هذا رفع الله عز وجل عنه الحرج، لا شيء عليه. أما الصلاة فأصح الأقوال أهل العلم أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، ما دام أنه عاجز فلا شيء عليه، يصلي على قدر حاله. فإذا أما الناس يعني مصادفة فلا بأس أن يصلي، ومن صلى خلفه فإن صلاته صحيحة. وهذا اختيار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى عليه، بناء على أولا على أن هذا هو مقدار وسعه، وصحة صلاته بنيت على هذا، ومن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره.
نعم.
حتى طردوا هذا في فروع كثيرة، منها مثلا سلس البول، إذا كان لا ينجس قليل ولا ينجس الأماكن ولا، فإنه جائز أن يصلي بالناس على هذه الحال. هذا هو الذي عليه يعني بعض أهل التحقيق في هذه المسألة. بعض الناس يخلط بين هذه المسألة وبين قضية تعيين الأئمة، لا تعيين الأئمة هذا سياسة شرعية، لا يحل لا لمسؤول هذه المساجد ولا لمن يشفع له أن يعين شخص أو أن يرشح شخصا وهو لا يتقن كتاب الله عز وجل، بل حتى التجويد الغير واجب مع انتشار العلم وتوفره في المساجد وفي المدارس الحكومية وغيرها لا يحل مع هذه الوفرة أن واحد إنسان لا يحسن أصول التجويد حتى المستحبة، لا يجوز، فضلا عن أنه لا يحسن ضبط كتاب الله عز وجل، ضبطها بالشكل يخفض المنصوب ينصب المرفوع، هذا كله لا يجوز، لابد يكون ضابط ومتقن لكتاب الله عز وجل حتى في الحد الأدنى من الاستحباب، وهذا يسميه العلماء الواجب التربوي، وقالوا بأن التجويد حتم لازم كما قال بعض أهل العلم، نعم صحيح، لكنه واجب تربوي ليس واجب فقهي شرعي، يعني أنت تقيم مدرسة يجب عليه أن يتعلم التجويد، فهذا واجب تربوي، كذلك أيضا في الجماعة هو واجب سياسي في السياسة الشرعية، يجب على الحاكم أن لا يعين إلا القادر على، لكن لما تتكلم على إنسان تقدم للصلاة ومعه طفل ثم جاء واحد وصلى خلفه ثم لم يتقن كتاب الله عز وجل، صلاته صحيحة وصلاة من خلفه صحيحة والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. اسأل أبو مها عن أذكار المساء، هل تقال بعد صلاة العصر مباشرة؟
نعم، المساء يعني بعضهم العرب تسمي المساء هو ما بعد الظهر، هذا بداياته، لكن الأقرب أن المساء هو ما يكون مع اصفرار الشمس، هو من مشمول المساء، لأن الله عز وجل ذكر الله عز وجل طرفي النهار وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، والمقصود هو صلاة المغرب وصلاة الفجر، وكذلك أيضا في ذكر الله عز وجل طرفي النهار، وكذلك أيضا في الغدو وهذا في أول النهار، وفي الآصال لا يكون الأصيل إلا عند اصفرار الشمس ونزولها، فإذا من المساء، فإذا قيل المساء هي مفسرة بالآصال ومفسرة بآخر النهار ومفسرة بطرف النهار الأخير، وكذلك الغدو بطرفه الأول، فبعض إخواننا من طلاب العلم يقولون تبدأ من بعد العصر، ويقول من بعد الظهر التزام بالمعنى اللغوي، هذا فيه نظر، الأقرب أنه مفسر، هذا كله مفسر، فيكون من آخر النهار من اصفرار الشمس إلى ما بعد المغرب، وربما استمرت إلى العشاء، لأن هذه كلها تعتبر من أطراف النهار والله أعلم، وإن أوقفها إلى المغرب فهو أفضل، لأن هذا هو طرف النهار، لكن بعضها تكون مع الليل والله أعلم.
شكر الله لك فضيلة الشيخ. الهنوف معي، تفضلي أختي الهنوف.
نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
أستاذي عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، صليت صلاة الظهر ونسيت التشهد الأول، ذكرتها وأنا في أثناء الصلاة على أساس أني بأخذها ركعة وسلمت ونسيت، فذكرت بعدها كذا يوم يعني. نعم. وش حكم ذلك؟ هل أعيد صلاتي أو؟
طيب، لم تسجدي للسهو؟
لا، ما سجدت للسهو.
طيب.
لكني ذكرت أثناء الصلاة. إيه؟ وعلى أساس أني بأسجد وخلصت الصلاة وبرضه يعني نسيتها.
طيب، تسمعي.
نعم، عندي سؤال ثاني.
نعم.
السؤال الثاني، كنا طريق سفر وجمعت المغرب مع العشاء، لكني صليت المغرب ركعتان، بدل ثلاث ركعات. طبعا نسيانا وليس يعني أجهل الحكم، لكني ناسية
نعم
كذا صليتها ثنتين ثنتين، وش حكم ذلك؟ مش علينا الآن.
بارك الله فيك، تسمعني إجابة، شكرا لك يا هنوف. أبو محمد معي.
نعم،
تفضل يا أبو محمد. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بخير.
أهلا وسهلا بك يا أستاذ.
بالنسبة للزكاة، أنا أطلع الزكاة سنويا برمضان.
نعم.
ولكن الناس اللي أطلع لهم الزكاة أسر محتاجة، بعضهم تصير حاجته أثناء السنة، أثناء العام قبل رمضان.
نعم.
على شكل فواتير أو أجار، فأنا أطلع لهم الحقيقة المبالغ هذه وأخصمها من الزكاة اللي يطلعها برمضان، هل عملي هذا صحيح؟
طيب، هم يعلمون أنك هذا المبلغ الذي أعطيته زكاة و
بعضهم يعلم من سنوات، أنا أقول. طيب. وبعضهم يعني كمساعدة ما يدروا عنه. طيب. أصلا
تسمع إجابة إن شاء الله. شكرا لك أبو محمد. أميرة معي، تفضلي. معنا أميرة، تفضلي. معنا أميرة. أبو عبد الله تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو عبد الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الشيخ أسمعك بخير ونعمة.
حياك الله، الله يحفظك.
الله يجزانا عنك كل خير يا شيخ.
آمين، جزاك الله خير، شكر الله لك.
شيخ بسألك عن حكم الشراب، بحكم أن في فصل الشتاء عن الشراب المثقوب للوضوء بس.
المقطوع هذا مثقوب؟
أي أي، إذا كان في ثقب صغير أو كبير أو.
طيب.
شكرا
لك، بارك الله فيك وإياك يا أخي. شكرا. إبراهيم معي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بخير.
أهلا وسهلا، تفضل طال عمرك.
يا شيخ، يباع بالمكتبات كتاب سورة البقرة من المصاحف، سورة البقرة أو سورة الكهف.
نعم.
هل يلزم الوضوء إذا صارت الحالة سورة البقرة؟
طيب.
الله يجزاكم خير إن شاء الله.
شكرا، بارك الله فيك. أسماء معي تفضلي. أختي أسماء تفضلي.
ألو.
تفضلي يا أسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي السؤال.
السؤال من ناحية يعني الله يكرمكم خروج الريح، يعني بعض الأحيان يكون فيه شكوك، ما متى يكون اليقين؟ كيف أتأكد إن يعني أصير شاكة أنا على وضوء أو على غير على وضوء؟ ما أدري شو أسوي يعني في الحالة هذه.
طيب تسمعين إجابة.
سؤال ثاني، صلاة الظهر ينتهي وقتها عند أذان العصر، يعني عادي لو أصليها مثلا باقي ربع ساعة على أذان العصر؟ وأرجو يا شيخ الله يعافيك أنك تدعي لوالدي يعاني من مرض، أرجو أن تدعو له.
شفاه الله وعافاه، شفاه الله.
جزاكم الله خير.
شفاه الله. شكرا لك يا أسماء، بارك الله فيك. أعود لكم فضيلة الشيخ، وسؤال الأخ خالد يسأل عن هل يجب على الوالد أن ينفق على ولده البالغ؟
قول أكثر أهل العلم بأنها لا ينفق على الولد إذا بلغ وقدر على الاكتساب. المقدرة على الاكتساب في الوقت الحاضر هي مربوطة بحسب مثلا عندنا في السعودية النظام السعودي، وأظن حتى في أنظمة وقوانين الدول الأخرى أنها سن 18، وما دونه فإنه لا يتحمل العمل، فلا يؤذن بتشغيله إذا كان أقل من سن 18. فإذا كان كذلك على هذا القول فإنه يجب على الوالد أن ينفق عليه، لكن الصحيح والله أعلم أن النفقة ما دام أنها قد نيطت وعلقت بالعرف، فالعرف يقتضي أن الولد لا يكتسب إلا بعد الخروج من الجامعة، قصدي إن كان الاكتساب. وكذلك حتى إذا خرج من الجامعة ولا استطاع أن يجد وظيفة لا عذر له، أما اللي عفوا ليس له عذر، أما المعذور فلا شيء فيه، لم يكن له عذر، ففي هذه الحال لا يجب على الوالد أن ينفق عليه وهو غير معذور. مثلا يكفيه أن يعيش على 3000 ريال إذا كان عزبا ثم لم يفعل، يقول أنا أبغى 10000، هو الآن فرط في هذا، فرط
أعطني 3000 يعني ولن أعمل.
وهذا غير صحيح، ما دام أنه قادر على العمل ومفتوح باب الكسب وكان هناك وظائف لكنه يتشرط كما يقول العامة، لا يجب عليه هذا. لكن إن أحسن الأب إليه كما يحسن إلى غيره كان له ذلك أيضا، وقد لا يكون من الإحسان أن يعوده على الكسل والبطالة.
صحيح.
فهي إذن هي مسألة توازن، لكن إذا كان ما وجد وظيفة فعلا حقا، ما وجد وظيفة، وجب عليه أن ينفق عليه كما ينفق على العاجز من أقاربه، مثل الأب ومثل الأم ومثل الأبناء والزوجة وغيرهم، يجب عليه ذلك. إذن المسألة منوطة بالأعراف، الأعراف تغيرت، لم يعد الأمر مربوط بالسن 18، بل مربوط بالتخرج من الجامعة في بعض البلدان، بعضها الجامعة ليست شرطا، وأكثر الناس لا إذا تخرج من الثانوي ذهب إلى ميدان العمل، فهذه أعرافهم أيضا مختلفة ومستقلة، والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل صالح عن ما يتساهل به بعض الناس في مجموعات الواتساب وسائل التواصل من إرسال بعض المقاطع التي تتضمن أمورا محرمة، وحين ينكر عليهم أو كذا ينبهون لذلك، يعني يقابل المنكر بشيء من أحيانا الانتقاد والسخرية، أو يعني توجيه هذا الانتقاد توجيها آخر.
نعم، هذا الحقيقة من ترقيق الفتن بعضها بعضا. يعني بعض الناس يبدأ بشيء قليل ويبدأ بامرأة شبه يعني محتجبة بالكامل، ثم لا زال يتوسع حتى يأتي بمقاطع لا يحتاج إليها فيها نساء متبرجات وسافرات وكاسيات وعاريات، حتى وإن كان في برنامج إخباري أو نحو ذلك. كل هذا الحقيقة هو من ترقيق الفتن بعضها بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حذيفة في الصحيح صحيح مسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب يشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، فيصبح على قلبين أبيض بمثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا يغطي عليه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب نواه. يرى أن عادي تمر عليه، هذه عادي ما في مشكلة، هذه كلمة عادي هذه ترقيق المنكرات. هذا الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، فليس هناك ما يبررها ولا يحسنها، لا سيما الحقيقة مع كونها من المنكرات الظاهرة. الشريعة عنيت بحماية المشهد العام للشريعة، يعني قصد المحتسب
صحيح،
والدولة عنيت بحماية المشهد العام أن يكون فيه منكرات. وقضية الوعظ الرباني والنبوي ووعظ الواعظين وغيره هو يعالج المسائل القلبية، بحيث يتحصن الإنسان ذاتيا من أن لا يستقبل مثل هذه المنكرات. نسأل الله عز وجل أن يشرح الصدور، ولا يغرنا الحقيقة ويغرنا ويغر السائل ويغرني أنا وأي إنسان قضية تساهل الناس في ذلك، حتى صارت أمر عادي وطبيعي جدا. حتى بعضهم قال: أنا أصلا لا تشد انتباهي. أنت شدت انتباهك يعني هذا شيء غريب، يعني أنا ما فتنتني ولا شدت انتباهي، هذه ليست معايير. المعيار هو الشرع، هو غض البصر، هو عدم الإعانة على الإثم والعدوان. نسأل الله عز وجل أن
خاصة فضيلة الشيخ وأنها يعني متراكمة ويعني متضاعفة، الإنسان يرسلها شخص والشخص يرسل إلى آخر،
هذا صحيح، يحمل أوزارهم يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. هي خلاص يكون هناك مثل كرة الثلج
ذهبت الآفاق،
نعم تذهب وتكبر وتعظم حتى تصل إلى مثل هذه المرحلة. نسأل الله السلام والعافية.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. الهنوف تسأل تقول بأنها صلت الظهر ونسيت التشهد الأول ولم تذكر ذلك إلا بعد أن انقضت الصلاة بوقت.
إن كانت قريبة فإنها يوم تعود
تقول، نعم تقول ذكرت بعد يوم،
بعد يوم يعني ذكر ابن قدام رحمه الله قول أكثر أهل العلم بأنه إذا تطاول الزمن في مثل هذه الواجبات فإنه لا حرج على الإنسان فيما ترك من الواجبات، ولا يجب عليه سجود السهو. وابن حزم رحمه الله يرى بأن الإنسان ما دام متوضئا وعلى طهارة فهو في صلاة، وهو معذور فيما فعله بسبب جهله أو عدم أو نسيانه، فيجب عليه أن يأتي بها في أي وقت ما دام متوضئا، فإن انتقضت الطهارة وجب عليه أن يعيد. وهذا قول حتى غير الظاهرية فهو أحوط، لكن العلي فتوى مشايخنا في هذه المسألة هو أنه إذا تطاول الزمن في مثل هذه فلا شيء عليه.
شكر الله لك فضيلة الشيخ. هنا سؤال الهنوف الآخر تسأل أنهم في طريق سفر جمعت صلاة العشاء إلى المغرب ولكنها صلت المغرب ركعتين نسيانا.
نعم، مدام أنها ليس جهلا فلا خلاف بين العلم أنها يجب عليها أن تعيد هذه الصلاة، لأنها الآن هذه تركت ركن من أركان الصلاة، لا يختلف أهل العلم أبدا بأنه لا يجزئ فيها إكمال الصلاة مع هذا الفاصل الطويل، ولا تصح منها الصلاة ما دام أن عارض الأهلية هذا هو النسيان وليس الجهل. فيجب عليها في هذه الحال أن تعيدها صلاة المغرب، والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أبو محمد يقول: أنا اعتدت أن أخرج زكاة مالي في رمضان، لكني أرى أن من أعطيهم الزكاة يحتاجون هذه الأيام مثلا، أو قد يحتاجون، فأقدم زكاتهم وأخصمها بعد في موسم رمضان، فأدفع إيجارا وأسدد فواتيرا ونحوها.
نعم، إذا عرض للفقراء الذين تعرفهم لا سيما حين من الأقارب المقربين ولا يجدون من غير الأقارب من يساعدهم، ثم احتاج إلى دفع إيجار، أو في البرد الشديد احتاجوا إلى مدفاة أو احتاجوا إلى شيء من الثياب، وهذه حاجات عارضة، فيجوز أن يقدم زكاته، لا 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 بأس عليه بذلك.
الحمد لله، بارك الله فيكم. أبو عبد الله يسأل عن حكم الشراب المثقوب أو المقطوع.
أصح أقوال العلم أنه لا يضره أن يكون مثقوبا، لأن الشريعة ناطت الحكم بهذه التساخين أي المدفئات، سواء كانت جورب أو جرموق أو شراب أو اللفافات التي تشبه الجوارب، كل هذه المقصود منها هو التدفئة، ويناط الحكم بهذا الاسم، فإذا وجد الاسم كفى سواء كان شفافا أو كان مخرقا، لا حرج أبدا.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. مع متصل هنا إبراهيم يسأل عن مصحف أو جزء من مصحف يباع في المكتبات يتضمن سورة معينة كالبقرة وياسين ونحوه، هل يلزم الوضوء، هل يلزم ألا يمسه الإنسان إلا طاهرا؟
الأقرب أنه له أحكام المصحف بغض النظر عن قضية المس وغيره، لكن نتكلم على الأصل، كل الأحكام هذه متفرعة من هذا التأصيل، وهل هو مصحف أو غير مصحف، الأقرب من ناحية العرف أنه مصحف، لا ليس هناك له تحديد، لا بد أن يجمع المصحف كل ما بين دفتي كتاب الله عز وجل، أحيانا ربع ياسين وأحيانا الخمس الأجزاء الأخيرة ونصف القرآن وأحيانا سور، هذا مصحف، والأصل أن جزء الشيء يأخذ حكمه، هذا الأصل، إلا بدليل خارج أو تكون آية منفصلة تماما أو كتاب تفسير أغلبه تفسير وكلام الله عز وجل لا يكون إلا بالعشرة وأقل، فالأقرب أن هذا يأخذ أحكام المصحف، ومن ذلك أن لا يمسه إلا بطهارة على قول الجماهير الله أعلم.
شكر الله لك فضيلة الشيخ. أسمع تسأل عن اليقين في انتقاض الوضوء بخروج الريح فضيلة الشيخ والشك.
نعم إذا استيقن الإنسان ذلك بنى عليه، حتى قال العلماء في حديث عبد الله بن زيد المازني في الصحيح، إذا دخل أحدكم المسجد فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فليتم صلاته، هذا عند الإشكال والشك، أما عند غلبة الظن عند غير أصحاب الوسوسة فالأقرب أنه يجب عليهم، يعني عنده غلبة الظن ظاهرة على أنه خرجت ريح أو أنه خرج شيء، فلا يضره الشك، إذا كان مثلا نسبة غلبة الظن 60% ربما نقول الشك 40%، هذا الاعتبار له، العبرة بغلبة الظن، ما يقول هذا شك ثم يقول أنا أتم صلاتي لأن فيه الشك وفيه، لا، والمقصود استواء الطرفين كما يعبر بالمعالي الجوين رحمه الله في تعريف الشك بأنه تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، يعني 50-50، لكن لما يطلع 60-70-80 وفي غلبة الظن ما يقول أنا شاك في الشك آخر، الشك هذا مطرح في أحكام الشريعة، فهذا متى ما عرف الإنسان من نفسه ذلك فعل، إلا صاحب الوسوسة فهذا معفى سواء كان حقيقة ولا كان وهم، يتم صلاته ولا حرج عليه.
بارك الله فيكم أحسن عليكم. أبو عبد الله معي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
مساء الخير أخ محمد.
أحمد تفضل.
أحمد الله حي. سؤالي شيخ، خطبة الجمعة بنهاية الخطبة الأولى الشيخ كرر ثلاث مرات قال إن الله هو الغفور وسكت، وأنا جاء استمع بالخطبة وكررها قال إن الله هو الغفور، دريت إنها أخطأ، بعدين قال إن الله هو الغفور العظيم، فأنا رديت قلت إن الله هو الغفور الرحيم، فهل هذا من اللغو؟
طيب
جزاك الله خير.
في الخطبة ها؟
اي نعم أثناء الخطبة.
طيب بارك الله فيك. شذا معي تفضل يا شذا، معنا الخط يا شذا تفضلي.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
وسمعت عندي سؤال الشيخ.
تفضلي وارفعي صوتك الله يحفظك.
لو سمحت، علي قضى من رمضان العام.
نعم.
وحال عليه الحول العام.
نعم.
علي قضى من رمضان.
نعم.
وهذه صوم الأيام هذه، هل معي كفارة أو لا؟
رمضان الماضي السابق ولا قبله؟
لا رمضان السابق.
السابق هذا ما حال عليه الحول حتى الآن.
أيوة.
يا. اسمعيني من الهاتف يا أختي شذا الله يحفظك، أنت عليك رمضان من رمضان الفائت هذا القريب ولا الذي قبله؟ أيوة.
لا القريب.
القريب. طيب.
السؤال الثاني.
نعم.
هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث بأن النساء ناكرات الجميل؟
طيب. شكرا لك بارك الله فيك. أعود لكم فضيلة الشيخ. أسمع تسأل عن صلاة الظهر متى ينتهي وقتها، وهل إذا صلاها المصلي أو المصلية قبيل أذان العصر بعشر دقائق وربع ساعة يكون قد صلاها في وقتها؟
صلى
الظهر
متى ينتهي وقتها؟ نعم له أن يصلي الصلاة الحاضرة إلى ما قبل دخول وقت الصلاة التالية.
نعم.
نعم، إذا بقي 10 دقائق ربع ساعة ثم أداها، بس لا يفرط بشكل دائم، لأن إذا أخرها في وقت يضيق بالعادة هذا يؤدي إلى دخول وقت الصلاة الأخرى فيفوت، إلا في صلاة المغرب.
نعم.
فهذا آخر وقت العصر هو اصفرار الشمس، فهو لو أخرها ما دامت الشمس بيضاء نقية ضاحية فلا بأس، أما إذا بدأت تميل وبدأت الظلال تطول واصفرت الشمس هذا يقدره بعض العلماء ب 35 دقيقة تقريبا في الصيف، حوالي 20 دقيقة في الشتاء، فننتبه إلى هذا. نعم،
هذا في صلاة العصر.
صلاة العصر نعم، ما نقول تؤخر إلى المغرب، هذا لا يجوز، هذا وقت لا يكون الأداء فيه إلا للضرورة. نعم.
وكان صلاة المغرب فضيلة الشيخ يعني أذان العشاء مؤخر الآن، وقد
صلاة المغرب الوقت. نعم أحسنت، نعم نحذر من هذا، لأن صلاة لأن وقت المغرب الحق وقت العشاء عفوا مؤخر عن وقته.
نعم،
يعني هو معدله في الرياض مثلا حوالي ساعة وربع ساعة وثلث تقريبا، وأحيانا أقل من ذلك، وبعض البلدان الشمالية عنا تكون أقل قريب ساعة، وبعضها 55 دقيقة، فننتبه لوقت المغرب. وقت المغرب مضطرب، أقصد فيما يتعلق بحال الشمس وحال مغيب الشفق، وهذا يحتاج إلى مراقبة. أما الدولة فقد وضعت ساعة ونص من باب النواحي الإدارية لضبطها حتى ما تغير كل وقت، فما تأتي تؤخره إلى ما قبل الساعة والنص مثلا بعشر دقائق وتصلي، أنت صليت خارج الوقت، فننتبه لنهاية وقت المغرب.
نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أبو عبد العزيز يقول بأن خطيب الجمعة قرأ آية وكأنه ارتج عليه وأشكل عليه فأكملها له المأموم، هل هذا من اللغو؟
إذا كان ما ساقها سياق الآيات ولا جاب عنها من كتاب الله ولا قال الله عز وجل فهو تكون من جملة كلامه.
نعم،
غير مناسب أنه يرد عليه، لكن لما يكون هو يقول قال الله عز وجل ثم وضعها، يعني إن الله هو الغفور الرحيم أو الغفور العظيم، لو قال الغفور العظيم لا بأس.
نعم صحيح.
بس بشرط لا يكون قد نسبها إلى كتاب الله عز وجل، ما يقول قال الله. وكذلك إن كانت في الصلاة، لأنه لا يقرأ في الركعات إلا بكلام الله عز وجل، فهنا تفتح عليه إذا أرتج عليه. نعم.
بارك الله فيكم. شذا تسأل تقول أنا علي قضاء من رمضان وأريد أن أقضي هذه الأيام، فهل علي مع القضاء شيء آخر؟
إن كانت يعني أصابها حرج من ذلك أو موانع شرعية كالمرض والحمل الولادة السفر الأسفار المتعددة فلا حرج عليها ولا شيء عليها مطلقا وتقضيه الآن.
نعم.
لكن إذا كانت تكاسلت حتى دخل رمضان الآخر فتطعم عن كل يوم مسكينا في قول الأئمة الأربعة.
نعم. هي كما استفسرت منها أنه رمضان القريب الماضي ولما يأتي
كانت تقول اللي قبله، تقول يعني فات عليها رمضان.
أنا فهمت،
قلت أول اللي قبله، قالت اللي قبله. على العموم على جميع الأحوال. نعم. على جميع الأحوال إن كان رمضان القريب هو الآن يمكنها ذلك، الآن باقي وقت كثير جدا
وليس عليها كفارة.
وليس عليها كفارة نعم، لأنها في وقت القضاء الآن، وقت القضاء المشروع، ما دخل رمضان. أما إن كان لرمضان الذي قبل الماضي ففي هذه الحال فاتها الآن القضاء، فإن كانت معذورة فلا شيء عليها، وإن كانت غير معذورة متكاسلة فقط فيجب عليها أن تطعم فيما تكاسلت فيه عن كل يوم مسكين، لأن قد يكون عليها شهر مثلا 15 يوم معذورة و15 يوم غير معذورة، هي تطعم 15 يوم فقط
مع الصيام.
نعم،
بارك الله فيكم.
مع القضاء. نعم. نعم صحيح.
بارك الله فيكم. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن النساء ناكرات للجميل؟
لا أعرف هذا، لكن اللي ورد إن كنا تكفرن العشير.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ النساء في وقتها فهي تكفر. هل الرجل لا يكفر العشير؟ بلى يكفر.
نعم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ تقول يظل الرجل يصنع للجميل ثم تقول ما رأيت منك خيرا قط، الرجل يقول نفس الكلام. النبي كان يعظ المرأة،
كان خطاب موجه للمرأة.
للمرأة. نعم. نعم. الرجل نفس الشيء، أنت ما فيك خير، يقول ما شفنا خير منك، أنت ما فعلتي، وهي تعمل وتربي الأولاد وتدرسهم، جعلت البيت مملكة وتطبخ وتعمل وتخدم، ثم إذا تكررت 3-4 مرات من بين 100,000 مرة في حياتها قال أنت دائما كذا، هذا كافر للعشير. والله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.
نعم.
وواجبات وحقوق على كلا الزوجين للآخر.
الله شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد قاضي الاستئناف سابقا سلمى الكريم، يجزاك عنا خير الجزاء.
حياك الله وبارك فيك.
شكرا لكم متابع هذا اللقاء، لكم تحية زملاء فريق العمل، تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.